أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل في محمد. تحدثنا فيما مضى عن الأعيان النجسة وعن كيفية انتقال النجاسة وعن طرق ثبوتها. اليوم نتحدث عن أحكام النجاسة. هناك مجموعة من الأحكام التي تترتب على النجاسة. الحكم الأول أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي وفي ثوبه أو بدنه نجاسة، سواء كان نجسا بالذات أو متنجسا. فلو صلى الإنسان عالما متعمدا بالنجاسة أو بالمتنجس بطلت صلاته باتفاق الفقهاء، لأنه يشترط أن يكون بدن المصلي ولباسه طاهرة. في هذه المسألة هناك مجموعة من الصور الأخرى. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو صلى الإنسان وكان يعلم مسبقا بأن في ثوبه أو بدنه نجاسة ثم نسي، غفل، تناسى من كثرة الأشغال وأعمال نسى، فصلى مع النجاسة، وبعدما انتهى من الصلاة تذكر أن أنا صليت وفي ثوبي أو بدني نجاسة، في هذه الحالة ما حكم الصلاة؟ في هذه الحالة أيضا المشهور بين الفقهاء أن الصلاة باطلة وعليه الإعادة في الوقت وقضاؤها خارج الوقت، يعني إذا انتهى الوقت. السيد السيستاني وبعض الفقهاء فصلوا، قالوا إذا كان النسيان عن إهمال وعدم تحفظ، يعني في ناس ما يبالي بالطهارة والنجاسة مهمل، ففي هذه الحالة تبطل صلاته. أما إن لم يكن عن إهمال وعدم تحفظ، إنما لشيء آخر، الرجال يهتم بالطهارة ويهتم بالنجاسة لكنه لسبب أو آخر نسى، في هذه الحالة تصح صلاته. هذا على رأي السيد السيستاني. لكن المشهور بين الفقهاء أنه إذا نسي وكان يعلم مسبقا فصلاته باطلة، هذا أكثر الفقهاء عندهم هذا الرأي. الصورة الثالثة، لو صلى الإنسان بالنجاسة وكان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع. عالم بالحكم يعني شنو؟ يعني يعلم أنه لو صلى بالنجاسة تبطل صلاته، ولكنه جاهل بالموضوع. جاهل بالموضوع يعني ماذا؟ يعني أنه كان في ثوبه دم وما كان يعلم، ما كان يعلم أن في ثوبه دم أو في بدنه دم، هذا شنو حكم صلاته؟ ولم يعلم إلا بعد الانتهاء من الصلاة، لأنه في أثناء الصلاة هذه فيها تفصيل آخر، مسألة أخرى. لكن الكلام إذا علم بعد الانتهاء من الصلاة شنو حكم صلاته؟ هذا يصح صلاته بالاتفاق، لأنه جاهل بالموضوع ما يدري. بل قال الفقهاء أعظم من ذلك، أنك لو جئت وشفت إمام الجماعة يصلي وفي ثوبه أو بدنه نجاسة، وعندك قطع علمي أنه الإمام هذا عنده جهل بالموضوع، يعني ما يدري أن في ثوبه أو بدنه نجاسة، يجوز لك أن تأتم به ولا يجب عليك أن تخبره. وكذلك لو حصلت أي واحد في الصلاة، في جيت المسجد مثلا صلاة فرادة وشفت واحد من هؤلاء الناس في ثوبه أو بدنه نجاسة، لا يجب عليك أن تخبره، بل ورد في الحديث عن الإمام الصادق لا تؤذيه ودحه ينصرف، يعني لا تؤذيه يعني خلي يكمل صلاته ويروح صلاته صحيحة ما دام هو لا يعلم، لأنه لو علم في الأثناء هذه المسألة تختلف فيها تفصيل كما قلنا. المسألة الصورة الرابعة والأخيرة أنه جاهل بالحكم عالم بالموضوع. يعني شنو جاهل بالحكم؟ يعني ما يدري أنه لو صلى بالدم تبطل صلاته، ما يدري، يعرف أن الدم نجس بس لا يعلم أن الصلاة بالدم النجس يبطل الصلاة أو لا يجوز. هذا شنو حكم صلاته؟ جاهل بالحكم عالم بالموضوع، هذا صلاته باطلة باتفاق الفقهاء أيضا. إذن للموضوع عدة صور: في حالة التعمد العمد، وفي حالة النسيان، وفي حالة الجهل بالحكم، في هذه الصور الثلاث تبطل الصلاة تقريبا بإجماع الفقهاء إلا من فصل كما قلنا في مسألة النسيان. أما لو كان جاهلا بالموضوع في هذه الصورة فقط تصح صلاته. هذه المسألة الأولى بالنسبة لأحكام النجاسة. المسألة الثانية أنه يحرم تنجيس المسجد، سواء تنجيس فراشه فرش المسجد أو تنجيس جدار المسجد. الآن جاء واحد نجس المسجد جدار المسجد، هذا أيضا لا يجوز، حرام شرعا، ويجب تطهيره. لو أنت جيت المسجد شفت نجاسة، إذا كان الوقت متسعان يجب عليك المبادرة إلى تطهير المسجد أولا ثم الصلاة. ولو صلى عانت قال أنا الحين توني سابح متنظف حاط لي شامبو وصابون وعطر وصخني أنا في النجاسة، إلا نجسه يجي مثلا طهرة وصلى متعمد وهو يعلم أنه المفروض في المسجد نجاسة ويعلم أنه يجب عليه أن يطهر المسجد أولا، شنو حكم صلاته؟ هذا صلاته صحيحة ولكنه يعصى ويأثم، يأثم لتركه الواجب وهو شنو؟ وهو وجوب إزالة النجاسة، أما الصلاة فهي صحيحة. طبعا لو نجس المسجد من الخارج هذا فيه خلاف بين الفقهاء، بعضهم قال لا يجب تطهيره وبعضهم قال يجب تطهيره بالنسبة للجدار الخارجي للمسجد، أما الداخل فبالاتفاق يجب تطهيره فورا، يعني يجب المبادرة إلى تطهيره قبل الصلاة. أما لو كانت الوقت الصلاة ضيق فهنا يقدم الصلاة ثم يزيل النجاسة. وإحنا تكلمنا عن هالمسألة في أحكام المسجد فيما سبق بالتفصيل، فلذلك ما نتوسع فيها كثيرا. المسألة الثالثة في أحكام النجاسة أنه يحرم تنجيس كل ما يجب احترامه أو أن له قدسية لجهة من الجهات. مثل شنو؟ مثل المصحف القرآن الكريم لا يجوز للإنسان أن ينجسه، حتى الغلاف الخارجي إذا عد هتكا للقرآن، وفي نظر العرف أنه يعد هتك لأنك إذا وسخت غلاف القرآن هذه إهانة للقرآن، في استهانة في هتك للقرآن. وكذلك لا يجوز كتابة الآيات القرآنية بالحبر النجس، لو إنسان عنده حبر نجس لا يجوز بهذا الحبر النجس كتابة شنو؟ خط القرآن الكريم. أيضا التربة الحسينية، التربة الحسينية هذا أيضا لها احترام، لا يجوز للإنسان أن ينجسها، بل قال الفقهاء على الحوض حتى تربة الرسول وتربة الأئمة المعصومين عليهم السلام، بعضهم قال لا يجوز فتوى، بعضهم قال لا يجوز على الأحوط. في كلتا الحالتين لا يجوز، يعني سواء فتوى أو احتياط وجوبي، لأن في ذلك يعد هدكا، وبعضهم أيضا قيده بالهدك. إذا عد في نظر العرف هدكا للتربة الحسيني، هدكا يعني للمقدس، لهذا الشيء الذي يجب احترامه، لا يجوز ووجب تطهيره فورا. من سائل النجاسة أيضا، طبعا هنا في مسألة أيضا مهمة، إنه لو طاحت مثلا ورقة فيها اسم الله أو اسم أحد المعصومين في دورة المياه، أو التربة الحسينية طبت في المرحاض أعزكم الله، في هذه الحالة يجب إخراجه من المرحاض إن أمكن. إذا يمكن نطلع هذه التربة، نطلع هذه الورقة، القرآن الكريم، يجب إن احنا نخرجه فورا، لأن هذا فيه هدك لشيء مقدس. طيب إذا ما يمكن، طاح في المرحاض من دون يعني من دون تعمد طبعا، وما يمكن إخراجه، ولا يمكن، إذا ماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال الفقهاء يجب إغلاق ذلك المرحاض حتى نتأكد بأن هذه الورقة أو التربة قد اضمحلت بالتمام والكمال، ما أصبح لها وجود، يعني نغلق الفترة الزمنية حتى نتأكد ونطمئن. فإذا اطمأننا بعد ذلك، إذا اطمأننا يجوز فتحه. مسألة أخرى في أحكام النجاسة، يحرم على الإنسان أكل وشرب الشيء النجس أو المتنجس. إذا تعلم أن هذا شيء نجس لا يجوز الإنسان أن يشربه، يعني الخمر مثلا، الخمر نجس، طبعا الخمر مو بس لأنه نجس، أيضا لأنه في أدلة كثيرة، لأنه مسكر أيضا، وكل مسكر حرام لأنه مسكر ونجس لا يجوز شربه، وأي شيء نجس لا يجوز شربه. كذلك أي شيء متنجس، يعني أنت الآن مثلا لو رحت بوفيه، هذا شيء مبتلى به، رحت بوفيه حصلت لك مثلا واحد بوذي ما يؤمن بالله ولا برسوله ولا بالأديان السماوية، يسوي لك العصير إيده بدون ما يلابس قفاز، لما يعصر العصير يأتي بيده، هذا العصير يتنجس بيد هذا البوذي، لأن البوذي نجس باتفاق الفقهاء قديما وحديثا، هذا بعد ما فيها خلاف، أو الوثني أو الملحد، هذا كلهم باتفاق الفقهاء، طبعا أهل الكتاب فيه خلاف كما وضحنا فيما سبق. أما غير أهل الكتاب، إلا في خلاف أيضا بين الفقهاء، أما غيرهم من الكفار فهؤلاء نجسون بالإجماع الفقهاء. هذا لما يسوي لك عصير أو لما يلامس يده وهي رطبة للأكل هذا يتنجس، فلا يجوز أكله ولا شرب عصيره. إذا الإنسان يحرم على الإنسان أن يأكل من أكل من إذا عمله الكافر النجس الذي يعلم الإنسان أنه قد لاقاه بيده. طيب لو شف الطفل يأكل نجس أو يشرب نجس، هل يجب عليك أن تمنعه؟ يجب، يعني نتكلم وجوب شرعي. أنت الآن شفت ولد طفل عمره سنتين 3 سنين يأكل شيء نجس أو متنجس، هل يجب منعه؟ قال الفقهاء لا يجب، إلا إذا كان في أكله ضرر عليه، في غالبا يسبب ضرر، خصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه الأمراض، غالبا يسبب ضرر للطفل. أما إذا ما يسبب ضرر قالوا لا يجب منعه. أيضا هنا في مسألة مهمة بالنسبة للنجس والمتنجس، إن أحيانا الإنسان وهو يأكل قد يخرج من بين لثته دم وصير مع هاللقمة هذه، انت رايح ماكل لك مفطحات وصار مع المفطحات في فمك دم، يجوز لك تاكله؟ اذا كان الدم كثيرا هذا لا يجوز أن تأكله، يعني يجب عليك أن تقوم وتخرج هذا الأكل من فمك وتلقيه خارجا لأنه أصبح متنجسا. نعم لو كان قليلا جدا الدم، قليلا جدا بحيث اضمحل في الفم، أصبح جزءا من ماء الفم واضمحل فيه بحيث ما بقى أثر للدم، هذا الحالة ما في إشكال. أما لو كان الدم كثيرا أو إلى درجة واضح أنه يعني لما تبلعه تحس أن هذا دم، هذا لا يجوز للإنسان أن يبلعه. المسألة الأخيرة في أحكام النجاسة، لا يجوز بيع أربعة أمور من الأعيان النجسة. إحنا قلنا الأعيان النجسة عشرة ذكرناها بالتفصيل، لكن في أربعة من هالعشرة هذه يحرم بيعها وشراؤها. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ أولا الخمر، الخمر هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه. ثانيا الخنزير، الخنزير هذا ما يجوز أن واحد يبيع ويشتري فيه حتى لو للتجارة، لو ما بتاكله بس تبيعه مثلا تربيه وتبيعه على الكفار، أيضا هذا لا يجوز، حرام شرعا. ثالثا الكلب غير الصيود، الصيود هذا يجوز بيعه وتشتريه يعني لصيد الحيوانات، أما غير الصيود فلا يجوز بيعه وشراءه. حين واحد يروح يشتري الكلب هذا ما يجوز، بعنوان البيع والشراء لا يجوز. العين الرابع من الأعيان النجسة التي يحرم التجارة فيها الميتة، الميتة لا يجوز التجارة فيها. واحد عنده خروف مات ما يجوز تروح تبيعه، دجاجة ماتت ما يجوز تبيعها. الميتة إذن لا يجوز البيع والشراء فيها. نعم السيد السستاني فصل في مسألة الميتة، قال الميتة التي لا يجوز بيعها وشراؤها هي الميتة النجسة على الأحوط، أيضا على الأحوط لا يجوز بيعها وشراؤها. أما الميتة غير الطاهرة، في عندنا ميتة طاهرة، طاهرة مثل شنو؟ مثل الذي لا دم له دافق حين الذبح، مثل السمك، السمك ميتته طاهرة، هذا على رأي السيد السستاني يجوز بيعه وشراؤه، لكن طبعا ما يجوز أكله، هذا لا يجوز أكله بالاتفاق، الميتة لا يجوز أكلها. أما المشهور بين الفقهاء فإن ميتة لا يجوز بيعها وشراؤها. إذن هذه الأمور الأربعة يحرم البيعها وشراؤها، أما ما عداها من ذلك مثل الدم، الدم طبعا الأعيان النجسة الأخرى منه الدم إذا كان له منفعة عقلائية يعتد بها عند العقلاء يجوز البيع والشراء. الدم الآن الفقهاء يفتون بجواز بيعه وشرائه لأن فيه منفعة بتتوقف حياة الإنسان عليه الآن. سابقا قديما ما كان يستفاد من الدم قبل هالاكتشافات الحديثة الطبية، ولذلك الفقهاء قديما كانوا يفتون بحرمة بيع وشراء الدم أيضا لأنه ما كان يتصور له فائدة، إما الآن له فائدة واضحة، فالآن أفتى الفقهاء بجواز بيع وشراء الدم. طيب واحد ممكن يقول يعني شلون الحكم يتغير، فتوى تتغير؟ نقول الحكم لم يتغير، إنما الذي تغير هو الموضوع، الموضوع تغير أما الحكم ما تغير. الموضوع الدم سابقا ما كان يستفاد من أيام زمان، الناس ما كانوا يحطوا دم، وإذا واحد يحتاج إلى دم وإذا كان عنده فقر ما كانوا واصلين لها المستوى من العلم والطب، فلذلك ما كان يستفاد من الدم، الآن يستفاد منه. يعني الموضوع تغير مو الحكم يتغير، الحكم ما يتغير، الموضوع تغير، فإذا تغير الموضوع تغير الحكم. إذن الموضوع هو اللي يتغير، وكثير في مسائل في هذه المسألة الموضوع يتغير، إذا تغير الموضوع تغير الحكم لأن الحكم تابع للموضوع. نكتفي بهذا المقدار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد.